يا ذايل تحتال
يا شعبنا الثائر الصامد وصل مسيرك وتقبل وامسك بحبله وشدال.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسة. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة للاحتلال. سلطات الاحتلال تطلق حملة غير مسبوقة ضد المقدسيين، أكثر من 90 قرارا بالهدم وعدم البناء. وبعد تحذير الجهاد الإسلامي للاحتلال بشأن قضية الأسرى، 40 أسيرا من الحركة يخوضون معركة الإرادة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقراه على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 50,000 من الضفة المحتلة بما فيها القدس والداخل المحتل أدوا الجمعة في الأقصى وسط انتشار لقوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، والتي تمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية ومنعت دخول آلاف المواطنين لأداء الصلاة. وكان آلاف المصلين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى الأقصى وشاركوا في صلاة الفجر، من بينهم نساء وأطفال معظمهم من مدينة القدس، تلبية لدعوات شبابية ومقدسية إلى النفير والحشد في الأقصى المبارك. نبقى في القدس، حيث طرحت سلطات الاحتلال مناقصة لبناء 83 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هاماتوس المقامة على أراضي القدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المناقصة طرحت مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلسطين المحتلة، ويمكن للوحدات الجديدة أن تخلق سلسلة إقليمية من شأنها أن تقطع القدس عن بيت لحم. وتم ترويج للخطة الاستيطانية الجديدة بين عامي 2007 و2012، وتشمل بناء نحو 2600 وحدة استيطانية على طول طريق الخليل ومنطقة عمل وخدمات البلدية. في القدس أيضا، كشفت بلدية الاحتلال في الأيام الأخيرة إصدار أوامر هدم لمنازل ومنشيات في مدينة القدس، حيث وصلت إلى 92 أمر هدم. وأكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أن بلدية الاحتلال تشن حملة ممنهجة على مدينة القدس، موضحا أن سلطات الاحتلال تسعى إلى التضييق على المقدسيين ودفعهم للرحيل خارج مدينة القدس المحتلة. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
حرب علنية تخوضها سلطات الاحتلال على الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة. 92 قرار هدم أصدرتها بلدية الاحتلال خلال الأونة الأخيرة بهدف تهجير المواطنين قسرا عن منازلهم وزيادة الضغط والتضييق عليهم. خلال أسبوع واحد فقط، عشرات أوامر الهدم أصدرت والذريعة ذاتها، البناء غير المرخص. أحياء سلوان، جبل المكبر، سور باهر، بيت حنينة والعيسوية كانت محطات استهداف لسلطات الاحتلال في محاولة لإفراغ المدينة من أهلها. في وقت تصدر فيه بلدية الاحتلال بالقدس أوامر هدم تتصاعد فيها الهجمة الاستيطانية، مستوطنات بأكملها أنشئت خلال السنوات القليلة الماضية ومشاريع هدم قيد التنفيذ، جميعها إنذار بأن مخططات تهويد المدينة تسير على قدم وساق في كل زاوية منها. ليست عملية هدم منازل الفلسطينيين في القدس بالجديدة، فسياسات الإخضاع بالتفريغ هذه أصبحت أداة الاحتلال الأولى لأسرلة المدينة وتزوير هويتها.
وعن تسعير الاحتلال لعمليات الهدم والأوامر بعدم البناء بحق المقدسيين، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
مشروع تهويد مدينة القدس والسيطرة ديموغرافيا على سكان المدينة يعبر تماما عن سياسة الاحتلال المركزية باتجاه تهويد هذه المدينة. الآن ما نشاهده من أوامر هدم تقدم بلدية الاحتلال على أنها تطبق القانون وعلى أنها تريد أن ترتب أمور المدينة بحيث لا يكون هناك بناء بدون ترخيص، ولكن حقيقة الأمر هو استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة والسيطرة على السكان. بلدية الاحتلال تعي تماما أنها وضعت سياسات تقول أن بلدية الاحتلال أوجدت ظروف اضطر من خلالها المقدسيون للبناء بدون ترخيص ليحافظوا على بقائهم داخل المدينة. استخدمت أساليب عنصرية طيلة سنوات احتلالها للمدينة المقدسة، والآن هي تحاسب المقدسيين على نتائج هذه السياسات العنصرية التي هي أوجدتها وهي استخدمتها. لذلك نقول أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو اعتداء على الوجود العربي الإسلامي داخل المدينة، هو جريمة حرب بحق المقدسيين، هو إعلان حرب على هؤلاء المقدسيين، ولابد أن يتم إيقاف هذه السياسة العنصرية من قبل سلطات الاحتلال. اضطر المقدسيون للبناء بدون ترخيص، ولكن هذا الاضطرار هو الذي مكنهم من البقاء داخل حدود المدينة. صحيح يدفعون ثمن البناء غير المرخص بأموالهم وبممتلكاتهم وبالتنكيل الذي تقوم به سلطات الاحتلال بحقهم، ولكن لم يكن هناك سبيل آخر لهم ليبقوا داخل المدينة.
أكدت مؤسسة مهجة القدس أن 40 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في معتقل عوفر يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ مساء الخميس، تضامنا مع الأسيرين المضربين خليل عواودة ورائد ريان. أوضحت المؤسسة أن الإضراب يأتي احتجاجا على تعنت سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالب إنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسيرين المضربين عن الطعام. هذا وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالي أن المقاومة ستقوم بواجب الدفاع عن الأسرى المضربين عن الطعام في السجون. وشدد النخالة على أن استشهاد أحد الأسرى المضربين سيعتبر عملية قتل متعمدة مع سبق الإصرار، مما يرتب على المقاومة القيام بواجباتها بالدفاع عن أبنائها. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
سجل حركة الجهاد الإسلامي حافل في صنع المعادلات، بدءا من القصف بالقصف والنار بالنار والقدس غزة، وليس انتهاءا بالمعادلة السابقة الأسرى غزة. ومع دخول الأسيرين خليل عواودي ورائد ريان مرحلة الخطر الشديد على صحتهما جراء مواصلة إضرابهما عن الطعام الذي تخطى الأربعة أشهر، أعاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة تحذير الاحتلال بأن استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام ستعتبره الحركة عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار، ما يترتب عليها مسؤولية القيام بواجباتها وفقا لالتزاماتها السابقة. القائد النخالة أكد في تصريح مقتضب أن استفراد الاحتلال بالأسرى وممارساته ضدهم من عزل وقمع داخل المعتقلات وتجاهل إضراب الأسيرين عواودي وريان يرتب على المقاومة والشعب الفلسطيني واجب القيام بمسؤولياتها وحماية أبنائها، معادلة يثبتها القائد النخالة، وبلا شك سيكون لها وقعها على أجهزة الاحتلال، ما يجعلها تتحسب لأي خطوة أو مغامرة تجاه الأسرى. فالاحتلال يحاول من خلال الأسيرين عواودي وريان كسر سلاح الاشتباك في إضراب الأسرى المضربين وإيجاد قاعدة توهم الاحتلال بأن الإضراب لن يجدي نفعا، إلا أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي استطاع سابقا خلال إضراب الأسير المحرر هشام أبو هواش أن يفشل هذه المحاولة بعد تهديده قادة الاحتلال بأنه إذا استشهد أبو هواش سيتم التعامل مع الأمر على أنه عملية اغتيال متعمدة عن سابق تصميم وإرادة، وبالتالي ستنفذ المقاومة مقتضى معادلة حماية المقاومين من الاغتيال التي أطلقها الأمين العام في وقت سابق. أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذين استطاعوا بمعارك سابقة في سجون الاحتلال أن يسطروا الانتصارة والانتصار يتضامن 40 أسيرا منهم في سجن عوفر مع الأسيرين عواودي وريان بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على تعنت سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالب الأسيرين في إنهاء اعتقالهما التعسفي. مؤازرة أسرى الجهاد للأسيرين عواودي وريان وتهديد القائد النخالة يلتقيان كالبنيان المرصوص بوجه الاحتلال وتعنته، فهل نتجه إلى حسم معركة الأسرى دون الذهاب لمواجهة عسكرية مع الاحتلال الذي يدرك تماما أن تهديدات القائد النخالة صادقة وأن سرايا القدس على أهبة الاستعداد وأن معركة الأسرى هي معركة الجهاد الإسلامي التي لن تنتهي حتى انتزاع الحرية؟
وعن مستجدات أوضاع الحركة الأسيرة مع دخول 40 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي الإضراب المساند للأسيرين عواود وريان، يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي.
بعد التحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر، بالفعل بدأت معركة إسناد للأسيرين المجاهدين عواود وريان بعد حالة الصلف والتعمد التي تمارسها إدارات السجون الصهيونية، لا سيما بعد وصول الأسيرين إلى مرحلة خطيرة جدا. بالأمس دخل أكثر من 40 أسيرا من أبناء الجهاد الإسلامي هذه المعركة في سجن عوفر، وهناك ترقب دخول العشرات على مستوى وباقي السجون والمعتقلات الصهيونية لإحداث حالة من الفوضى وإعلان حالة الطوارئ داخل السجون حتى يتم لجم هذا الاحتلال الصهيوني المتغطرس وتحديدا إدارات سجونه المجرمة التي تتجاهل كافة الأوضاع الصحية للأسيرين عواود وريان.
أصيب 6 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا بتصعيد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا ومقدراته. وقام جنود الاحتلال بمهاجمة المشاركين في المسيرة فور انطلاقها بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى لوقوع 6 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا. كما وتصدى الشبان العزل لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة بالحجارة والزجاجات الفارغة وأجبروهم على التراجع بعد محاولتهم نصب كمين في أحد المنازل المهجورة دون تسجيل أي اعتقالات. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
6 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي خرجت بمشاركة العشرات من أهالي القرية ومتضامنين أجانب.
بالتأكيد لدينا كشعب فلسطيني واجبان، الواجب الأول أن نكون أوفياء للأرض التي احتضنتنا أحياء وضمتنا بين طياتها شهداء، والواجب الثاني وفاء للشهداء والأسرى والجرحى الذين ضحوا على درب نضال شعبنا الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حلم من ضحى من قبلنا بتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابل الحياة بالحد الأدنى على كامل تراب المحتل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة مشرفة للاجئين الذين شردوا عنوة عام 1948.
أولا اليوم نؤكد على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، ضرورة أن يكون هناك تحرك شعبي وجماهيري في مواجهة هذا الاحتلال والسياسة الاستيطانية. بمناسبة ذكرى 55 انطلاق جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أكدنا ضرورة أن تكون الفعاليات ميدانية وفي مواجهة هذا الاحتلال، لذلك نؤكد اليوم وخطابنا اليوم أن نكون في وحدة واحدة، في وحدة وطنية وسياسية وميدانية واحدة.
قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة لتغطية اقتحامها للقرية، الأمر الذي تصدى له الشبان بحجارتهم وصمودهم.
كفر قدوم انطلقت في مسيرتها بجيل صغير بأطفال في مسيرة سلمية، فتفاجأنا بالقوات الإسرائيلية تتفاجأ بإطلاق النار الحي وإطلاق النار المطاطي وعدة إصابات من الجيل الشباب الصغير اللي حتى قمع هذه المسيرة، ونقول لا يمكن الجيل الصغير أن يركع للجيش الإسرائيلي.
ورغم القمع والاستهداف إلا أن الأهالي في كفر قدوم ملتفون حول المسيرة الشعبية التي خرجت قبل 12 عاما للمطالبة بأراضي القرية التي سرقها المستوطنون. قمع وحشي لهذه المسيرة التي خرجت للتأكيد على استمرار المقاومة الشعبية.
تتواصل الفعاليات الأسبوعية في مسافر يطا جنوب الخليل ضد محاولات الاحتلال بتهجير أهلها لصالح التوسع الاستيطاني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميل عماد الشاتي.
تستمر الفعاليات الرافضة لقرارات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل المتمثلة بالتطهير العرقي والاعتداءات المستمرة على المواطنين وأملاكهم. ففي منطقة الإتوان نظم إقليم حركة فتح في يطا وضواحيها ولجنة الدفاع عن مسافر يطا هذه الفعالية التي طالبت بوقف انتهاكات الاحتلال.
هذا اليوم هذه الفعالية هي في سلسلة فعاليات رفضا لمخططات الاحتلال والبؤر الاستيطانية الجديدة التي يحاول قطاع المستوطنين إقامتها على أرضنا الفلسطينية في ظل هذا الصمت العربي والدولي عن جرائم الاحتلال وقطاع المستوطنين. نقوم بهذه الفعالية في سلسلة فعاليات من أجل التأكيد على رفض كل مخططات الاحتلال للتهويد والاستيطان.
هذه الفعالية تنظم بشكل أسبوعي للتأكيد على هوية الأرض الفلسطينية ورفض قرار الاحتلال بتهجير الأهالي في المسافر ولدعم صمود المواطنين الذين يشكلون شوكة في حلق الاحتلال ومخططاته.
قدمنا إلى هذا المكان ردا على تلك الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها عصابات المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل المناطق من شمال الضفة إلى جنوبها، ونحن قدمنا إلى هنا للتأكيد على عروبة هذه الأرض وأننا سنستمر في مقاومتنا الشعبية حتى تحرير الأرض والإنسان وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف.
إحنا جينا اليوم هنا لدعم أهلنا من الاعتداءات الإسرائيلية عليهم في مسافر يطا وضد قرار تهجير 8 قرى اللي في مسافر يطا.
قرارات تهجير واعتداءات مستمرة وحصار وتخريب للطرق والأراضي الزراعية والرعوية وقطع لمصادر المياه إضافة إلى الظروف الجوية الصعبة صيفا وشتاء، ومع ذلك صمد المواطنون هنا لعشرات السنين وما زالوا حتى يومنا هذا.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة للاحتلال. سلطات الاحتلال تطلق حملة غير مسبوقة ضد المقدسيين، أكثر من 90 قرارا بالهدم وعدم البناء. وبعد تحذير الجهاد الإسلامي للاحتلال بشأن قضية الأسرى، 40 أسيرا من الحركة يخوضون معركة الإرادة. مع نهاية نشرة الأخبار ندعوكم مستمعينا الكرام إلى متابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، البداية مع تمثيلية أيوب الفلسطيني، تليها فقرات جولة الأسبوع.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو يا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم قاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده وأصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء وظلت جسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت أحط في إيد أي شهيد شوية تراب أو رمل وأدير لوجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملائكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظلهن مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت، كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهم مش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا اتفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى رؤوس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير، عشان هيك هديل الحمام حزين، لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة، وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فية شجرها، وفي البرد منتدفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها، وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا من بلادنا. بالأول اشتغلت حلاك، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس. بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما بلشوا يشكلوه. مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقم من وجهه وتقطيعه وملامحه. تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر. وهضحنا من قاتل، كلنا من قاتل، بيموت منا ناس وبيظل الناس وبيكثروا، وبيطلع جيل جديد ايده عالزناد وعيونه عفلسطين. نسيت نسيت اقولكم، اشتغلت بحار، الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيرة، كنت اصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وإمهم، وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة. الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة، الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي. وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقول لهم: بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب، لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك. الله يسعد أوقاتكم جميع، أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري. جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس قبلة الأمة ومحور القضية،
وخطيرة من قبل سلطات الاحتلال، وهذا يشكل مآلات خطيرة على أهلنا في القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام، لأن القدس هي محور الارتكاز والثقل في القضية الفلسطينية.
بايدن، جولة عقبتها إيران.
إيران حقيقة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي استطاعت أن تكون الند للند تجاه السياسة الأمريكية، أن تقف وجها لوجه أمام الضغوط الأمريكية.
المقاومة، معادلة الكتائب تقلب الموازين.
هذه الظاهرة في جنين وفي طوباس وفي طول كرم وفي نابلس التي تتصدر المشهد المقاوم، وهذه تاريخيا هي تاريخ الثورات والانتفاضات، لا تأتي مرة واحدة.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات ورؤساء أحزاب صهيونية وسط حراسة مشددة من الجنود الصهاينة. وكانت جماعات الهيكل المزعوم دعت أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى الأحد تزامنا مع ما يسمى صيام 17 من تموز. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
نزول التوراة وخراب الهيكل وأعياد الفصح والعرش والمساخر، مسميات تستخدمها الجماعات الاستيطانية لحشد أنصارها والمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك. ولم يعد الاقتحام للاحتفال فقط، فعندما يستذكرون مصائبهم كما يدعون ويصومون لأجلها 17 من تموز، يدنس المستوطنون مسجد المسلمين ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته الطاهرة. هي سياسة تنتهجها الجماعات الاستيطانية وتدعمها حكومة الاحتلال بهدف تمرير التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك وفرض سيادتهم عليه واقتطاع جزء من المسجد الأقصى لإقامة كنيس يهودي يكون مقدمة لبناء الهيكل المزعوم. مخاطر تتزامن مع استمرار تساقط الأتربة والحجارة من أعمدة المصلى القديم في المسجد الأقصى بسبب الحفريات الصهيونية ومنع أعمال الترميم. واقع مرير حذر من خطورته خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، الذي دعا إلى ضرورة تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التهودية بحقه. ونبه صبري إلى أن ما تسمى بجماعات الهيكل تستغل مناسباتها وأعيادها من أجل تحقيق أطماعهم في المسجد الأقصى المبارك، أطماع تتزامن مع ذكرى هبة البوابات الإلكترونية التي اندلعت في تموز من العام 2017، وأدى إصرار المقدسيين حينها إلى فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك دون قيد أو شرط، بعد أن اضطرت سلطات الاحتلال للرضوخ لمطالب المعتصمين الذين رابطوا على أبواب المسجد الأقصى وحوله لنحو أسبوعين.
نبقى في القدس الشريف، حيث ذكرت صحيفة معاريف العبرية وزارة حرب الاحتلال وجمعيات استيطانية تستعد لتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين للقيام بما وصفتها بمهام أمنية والتدخل عند وقوع أي عمليات في القدس المحتلة ومستوطنات الضفة. ووفق الصحيفة العبرية، فإن أعضاء هذه الميليشيات سيحصلون فورا على تراخيص حمل السلاح من الشرطة ومعدات حربية خاصة داخل تجمعات المتدينين على حد تعبيرها. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
في خطوة خطيرة، كشفت وزارة حرب الاحتلال وجمعيات استيطانية عن تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين للقيام بمهام وصفتها بالأمنية، على أن تكون وظيفتها الرئيسية التدخل عند وقوع أي عملية فدائية في القدس ومستوطنات الضفة.
المستوطنين اليوم اللي تقريبا أصبحوا بالتعبير الشعبي بيحاشروا على 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، ما صاروش 1,000,000 بس بيقترب الرقم من 1,000,000، عم بيصيروا على تماس مباشر مع الفلسطينيين، وأهدافهم ومشاريعهم الاستيطانية هي عم تنمو.
خطوة تسليح المستوطنين في الضفة والقدس ليست الأولى من نوعها، وإنما سبقتها خطوات مماثلة في الأراضي المحتلة عام 48. كل ذلك ضمن استراتيجية الاحتلال التي تعتمد على المستوطنين في تسعير عمليات القتل والإعدام الميداني، ما يتيح أكثر لضباط الاحتلال وجنوده الإفلات من العقاب والمحاسبة.
الحقيقة إنه ظهور عصابات المستوطنين بشكل منظم هذا مش شيء جديد، لكن إشي صار بيشهد تبلور أكبر في أكثر من منطقة فلسطينية، عندك في الخليل، عندك في بيت لحم، عندك في نابلس تحديداً حضور الأكبر في مناطق الأغوار. إشي اسمه شبيبة التلال وما يرافقها من تصنيفات بتضم بين ثناياها مجموعة من المستوطنين اللي جزء منهم متدرب أصلاً.
إذن هي حرب رسمية يعلنها الاحتلال ضد الفلسطينيين بأدوات استيطانية، والهدف الدائم اقتلاع أصحاب الأرض الأصليين وارتكاب مجازر جديدة تحت عناوين مزيفة.
وعن توجه وزارة حرب العدو لإنشاء ميليشيات من المستوطنين يقول الكاتب والمحلل السياسي خالد معالي:
وخطيرة من قبل سلطات الاحتلال، وأصلا المستوطنون يقومون باعتداءات بشكل يومي في مختلف مناطق الضفة الغربية ومن بينها القدس المحتلة، لكن أن تصبح هذه الاعتداءات يعني ليس فقط محمية من جيش الاحتلال بل يقوم بتغطيتها ولها كيان رسمي أو شبه رسمي، فإن هذا يعني يؤشر إلى أن هناك مأزق لدى المستوطنين بدون أن يحلوا هذا المأزق من خلال تأسيس مثل هذه الميليشيا والعصابات. في حال قيام هذه الميليشيا والعصابات بشكل يعني ملموس وجدي فإن الاعتداءات ستزداد على المقدسيين، وهذا سيكون يعني يعمل على تعزيز وتقوية السياسة الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال وهي سياسة الطرد والتهجير للمقدسيين، وهذا يشكل مآلات خطيرة على أهلنا في القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام، لأن القدس هي محور الارتكاز والثقل في القضية الفلسطينية، وبالتالي يريد الاحتلال أن يضغط أكثر للمقدسيين، وكأنه لم يكتفي بسياسة الطرد والتهجير ويعني هدم المنازل ومصادرة الأراضي والاعتقالات اليومية، بل يريد أن يشكل عصابات من المستوطنين تقوم باعتداءات بشكل يومي بحجة حماية أمن المستوطنين الذين هم منتشرين في أغلب مناطق وأحياء القدس وخاصة البلدة القديمة في القدس المحتلة.
أعزائي المستمعين، من القدس الشريف ننتقل إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، حيث ندد الفلسطينيون بما سمي إعلان القدس الذي يمنح كيان العدو المزيد من الحماية، وأظهر انحيازا أمريكيا أكبر للاحتلال، ودعت الفصائل إلى مواصلة المقاومة ردا على هذا الإعلان الذي يحاول جعل الاحتلال جزءا طبيعيا من المنطقة. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
جملة تعهدات قدمها رأس الإدارة الأمريكية لطمأنة حليفه الاستراتيجي في الشرق الأوسط: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأمن الكيان الغاصب أولوية بالنسبة إلى واشنطن، قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس حكومة العدو الصهيوني يائير لابيد. تعهد هو الأبرز في الاتفاق المشترك الذي وقعه الطرفان تحت مسمى إعلان القدس.
نحن ملتزمون بأمن إسرائيل وسنضمن قدرة تل أبيب على الدفاع عن نفسها بنفسها. أمريكا لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، لكن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنعها من امتلاك السلاح النووي.
تحدثنا عن التهديد الإيراني، ونعتقد أنها ليست مسألة تتعلق بإسرائيل فحسب، بل مسألة عالمية. تحدثنا حول السعودية وضرورة تشكيل تحالف مع الدول المعتدلة في المنطقة لمواجهة إيران. نعارض عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وندعو لتشديد الضغط على إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل.
ويعد هذا الإعلان بوابة لمخطط سيضم الدول العربية الحليفة لواشنطن والمطبعة مع الكيان الصهيوني في هيكل أمني مشترك لمواجهة إيران، سيتبع بإعلان ما يعرف باسم حلف الناتو الشرق أوسط الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، ومما تضمنه ما يسمى أعلان القدس، تأكيد من الولايات المتحدة دعمها لحل الدولتين من دون تعهدات واضحة لتنفيذ ذلك، بالإضافة إلى التزامها بمواجهة الأنشطة الإيرانية المباشرة أو عبر وكلائها وتوطيد التعاون بين الطرفين في مشروعات دفاعية جديدة. وبالتزامن مع الحديث عن حلف ناتو شرق أوسطي، أوردت وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية تقريرا بعنوان طائرات إسرائيل تحمي سماوات العرب، حلف للمسيرات تأسس سرا بالمنطقة. ويفيد التقرير أن الهدف الإسرائيلي بحماية أجواء بعض البلدان العربية لم يعد سيناريو بعيد المنال، بل أصبح أمرا واقعا وقائما حاليا، حيث أن التعاون العسكري يجري بالفعل بشكل سري. وأشار التقرير إلى أن التنسيق الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق بين الجيش الإسرائيلي وجيوش عدد من الدول العربية في دائرة الضوء، الأمر الذي سيزيد من الجدل إذا ما كانت مبادرة واشنطن بين الأعداء السابقين ستعزز فعلا دفاعات دول المنطقة ضد إيران، أم أنها ستعجل الحرب الإقليمية أكثر احتمالا بحسب الوكالة الأمريكية.
نبقى في جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توجه إلى السعودية المحطة الثانية في جولته للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، والتي حضرها رؤساء وملوك دول مجلس التعاون، وكل من مصر والعراق والأردن. وخلال الجلسة الافتتاحية أعلن بايدن أن دولا جديدة ستنضم إلى ما أسماه منظومة التعاون في المنطقة، من بينها كيان الاحتلال، كما أعلن أن بلاده ستقدم مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المراقبون لشؤون المنطقة أكدوا أن بايدن رجع بخفي حنين وصفعة، فهو لم يستطع إقناع الدول العربية بزيادة إنتاجها من النفط، وكذلك الأمر بتشكيل حلف ناتو الشرق الأوسط بقيادة أمريكا، ويشارك فيه الكيان الصهيوني بهدف مواجهة إيران، بل قوبلت بدعوة من العرب لإيران لأن تكون شريكا في استقرار وتنمية المنطقة. وفي الوقت ذاته لم يتمكن الرئيس الأمريكي من فتح بوابة جديدة للتطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية، بل عادت الدول العربية لتؤكد على أن السلام والاستقرار في المنطقة يبدأ بحل القضية الفلسطينية طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية. عن قمة جدة يقول الكاتب والمحلل السياسي سفيان التل:
إذا رجعنا قليلا إلى الوراء، منذ أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من 20 سنة خطة الشرق الأوسط الجديد، ثم تغيرت الأسماء كثيرا، مرة صفقة القرن، مرة الكونفدرالية، الفيدرالية، الأرض مقابل السلام، إلى غيرها. كل هذه التسميات لها هدف واحد، وهو دمج إسرائيل في المنطقة. الآن ظهر على السطح وبدأت محاور المقاومة، وبدأ أمريكا ورجال أمريكا والأنظمة العربية تستعمله. هذا هو الهدف. الخطة كانت من زمان وأعلنوا عنها، احتلال 7 دول، 6 دول عربية احتلوها ويديرون أمورها كما شاءوا الآن، وبقيت الدولة التي يخططون لضربها أو احتلالها هي إيران. ولذلك مؤتمر القمة ليس أمامه إلا هدف واحد، أو بالنسبة لأمريكا الهدف المرحلي حاليا هو الحصول على النفط والغاز فقط، لأنها دخلت في أزمة كبيرة نتيجة حربها ضد روسيا وحرب أوكرانيا. الهدف الآخر اللي هو دمج إسرائيل في المنطقة والضغط، استمرار الضغط على إيران لمحاولة وقف تسلحها، وقف برنامجها النووي، عدم السماح لها بالتوسع، ضرب أذرعتها كما يقولون ويسمون حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي أذرع لإيران. ولكن إيران حقيقة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي استطاعت أن تكون الند للند تجاه السياسة الأمريكية، وأن تسلح نفسها، تستطيع أن تقف وجها لوجه أمام الضغوط الأمريكية.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف تصاعد المقاومة على صعيد الضفة الغربية، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي انطلاقة كتيبتها الجديدة في مدينة طوباس. وأعلنت السرايا في بيان لها تبنيها نشاطا مقاوما نفذته الكتيبة خلال اقتحام الاحتلال للمدينة. ويأتي إعلان كتيبة طوباس على غرار كتائب جنين ونابلس وطول كرم التي تم تشكيلها خلال الأشهر الماضية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في إطار انتشار وتمدد عمل مقاومي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذين تصدروا مشهد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وبعد الإعلان عن انطلاق كتائبها المسلحة في جنين ونابلس قبل عدة أشهر، تكشف اليوم عن ولادة كتيبة جديدة في طوباس.
الله أكبر.
الكتيبة التي أصدرت بيانا أعلنت من خلاله انطلاقة عملها الجهادي تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس، ما أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر، كما أظهرت مقاطع مصورة لتشكل بذلك قوة ردع لقوات الاحتلال. قوة ردع من خلال استمرار انطلاق تلك الكتائب المسلحة في الضفة الغربية سيربك بلا شك حسابات حكومات الاحتلال ومنظومتها العسكرية وجيشها، وما يجعل الضفة عنوانا للمعارك المقبلة كتفا لكتف مع المقاومة في قطاع غزة. كتيبة جنين التي بدأ وجودها يتشكل في أعقاب استشهاد جميل العمور ابن مخيم جنين في حزيران يونيو العام الماضي، وظهرت رسميا بعد عملية نفق الحرية، أخذت تحضر بقوة خلال أي اقتحام لقوات الاحتلال للمدينة من خلال الاشتباك معه والعمل على صده وحماية المخيم. تلاها في أواخر أيار مايو الماضي انطلاق كتيبة نابلس، واليوم نشهد كتيبة طوباس. فماذا تحمل الأيام القادمة من كتائب؟ تشكيل كتائب جديدة في حال انسحبت على بقية المدن الفلسطينية سيعطي زخما لحالة المقاومة الموجودة، ويجعل اقتحام قوات الاحتلال للمناطق أكثر كلفة.
وعن إعلان سرايا القدس انطلاق كتيبة طوباس يقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية جمعة تايه:
المقاومة حقيقة تتطور، تمر بحالة مد وجزر، وهذه يعني تاريخيا هي تاريخ الثورات والانتفاضات، تاريخيا هكذا، ليس لا تأتي مرة واحد، ولكن هذا يشجع الناس الآخرين، يشجع الشباب الذي يعني يرى أن هناك لا يوجد أفق سياسي، هناك تطبيع، هناك تخاذل، هناك ملاحقة أيضا ربما من قبل السلطة الفلسطينية، هناك تنسيق أمني، هناك تراجع الكثير، وفي نفس الوقت هناك أيضا حاضرة جماهيرية. هذه الظاهرة في جنين وفي طوباس وفي طول كرم وفي نابلس التي تتصدر المشهد المقاوم في الضفة الغربية حقيقة بحاجة إلى احتضان جماهيري، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى إرشاد، بحاجة إلى قرارات استراتيجية من قبل يعني التنظيمات الفلسطينية، وهي لديها قرار، ولو لم نكن هناك قرارا لما تشكلت هذه المسألة. هناك مزاج شعبي حقيقة، مزاج شعبي يتناغم مع هذه المجموعات ويتناغم مع المقاومة حتى الشعبية. ولذلك نحن رأينا في نابلس كيف يخرج المسلحين في جنين في جنازات الشهداء، لولا أن هناك مزاجا شعبيا، لولا هناك احتضان جماهيري رغم وجود السلطة، لما رأينا هؤلاء الشباب يخرجون للعلن ويعلنون كتيبته في طوباس أو في مناطق أخرى. لذلك المزاج الشعبي والحاضنة الشعبية هذه حالة مهمة.
نبقى في ملف المقاومة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة فجر الثلاثاء مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية، وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي الألمانية بمدينة جنين، واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص في الحي الشرقي من جنين وقرب دوار عرانة شمال جنين، كما استهدف مقاومون بالرصاص حاجز الجلم الاحتلالي شمال جنين. وفي نابلس أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محاسن.
الضفة نار مشتعلة تؤرق الاحتلال، وقودها جنين وفتيل إشعالها نابلس وما بقية مدنها بأقل إرهاقا للمحتلين. اشتباكات مسلحة يوميا وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال، آخرها استبسال المقاومين في التصدي لاقتحام الجنود للحي الألماني بمدينة جنين ورشقهم بصليات الرصاص في الحي الشرقي من المدينة وقرب دوار عرانة شمالها وقرب حاجز الجلمة. من جنين البطولة إلى نابلس جبل النار لم يرق للمقاومين نوما، وجنود الاحتلال مقتحمين مخيم عسكر الجديد فأطلقوا تجاههم النار شرق المدينة. حالة تصاعد لأعمال المقاومة وسط معطيات ومتغيرات تنذر بمزيد من العنفوان الثوري ضد الاحتلال ومستوطنيه، توصل رسائلها للاحتلال مفادها اقتحام دون اشتباك أو رد. مركز معلومات فلسطين رصد أكثر من 650 عملا مقاوما خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة حوالي 26 جنديا صهيونيا، وما زال في الضفة نبط وما زال فيها مقاومة. فويل للمحتلين.
وفي محطتنا الأخيرة لجولة هذا الأسبوع، حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قرارا يقضي بفتح مجالها الجوي لجميع الرحلات بما فيها طائرات الاحتلال. وقالت الهيئة في بيان إنه في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو التي تنص على عدم التمييز بين الطائرات المدنية، فإن الرياض قررت فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور. هذا ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان بقرار الرياض، فيما أكد رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد أن الإعلان يعني فتح الأجواء السعودية أمام طائرات الكيان. الزميلة مريم الحاج علي والتقرير التالي.
لم تقوى السعودية على الإعلان مباشرة عن فتح أجوائها أمام الكيان الصهيوني، لم تسمي تل أبيب في بيانها، إنما أصدرت قرارا بفتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تستوفي ما أسمتها متطلبات عبور أجواء البلاد، في إشارة إلى السماح لشركات الطيران الإسرائيلية. صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية وصفت الأمر بالنصر الدبلوماسي الجديد الذي أهداه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.
Tomorrow I'll be the first American president to fly from Israel directly to Jeddah.
سأكون أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى جدة السعودية. سأحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارة المملكة.
وقبيل وصوله إلى السعودية انطلقت رحلة هي الأولى من نوعها للوفد الصحفي المرافق لبايدن آتية من مطار بن غوريون إلى مطار جدة، وسرعان ما لاقت الخطوة إشادة بايدن واصفا إياها بالتاريخية، فيما قال مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن القرار هو نتيجة دبلوماسية بايدن الحثيثة مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي توجت بزيارته اليوم إلى السعودية وفق تعبيره.
ما سيحدث هو أنه في حال استجابة إسرائيل للمبادرة العربية التي قدمها الملك فهد في عام 82 أو التي قدمها الملك عبد الله في تلك اللحظة، ربما يكون هناك تبادل على مستوى السفراء، ولكن أن يصل إلى مستوى التحالف لا يمكن أبدا.
يشار إلى أن السعودية تسعى أيضا إلى جذب استثمارات بمئة مليار دولار بحلول العام 2030 وإنشاء شركة طيران جديدة وبناء مطار ضخم في الرياض وزيادة الشحن بمقدار 5 ملايين طن كل عام. وكان مسؤول أمريكي قد أكد أن السعودية ستسمح قريبا لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود، وستسمح برحلات طيران مباشرة من إسرائيل للمسلمين خلال موسم الحج.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الأمة بنيانا، وسطى للقدس الديجانا، عزمك أعصار ملانا، يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا، وسطى للقدس الديجانا، عزمك أعصار ملانا، يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين. أصفر عودك